مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نشكر الرب الذي أعطانا هذه الفرصة لكي نبدأ عاما جديدا من ظهور السيدة العذراء في مصر. في احتفالكم هذا توجد معاني كثيرة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. العامل الأول هو إيمان الناس بالروح. وجود الروح وخلود الروح وظهور الروح وأعمال الروح. البعض يظن أن حياة الإنسان تنتهي بموته، ولذلك يتعلق كثيرون بهذه الأرض وما في الأرض من شهوات أو ما في الأرض من أمجاد أو ما في الأرض من عظمة مادية، ناسين في كل ذلك الأبدية. ولكن الذي يؤمن بوجود الروح يستعد لأبديته، لأنه يعرف أن الإنسان ليس جسدا فقط. ظهور العذراء معناها أن روح العذراء موجودة، ومعناها أن روح العذراء بعد نياحتها بأكثر من 1900 سنة ظهرت مرة أخرى. هذا يدل على خلود الروح، ويدل أيضا على بهاء الروح ومجدها، إن الروح تظهر منيرة أمام الكل في بهاء وفي مجد. لأن الإنسان حينما يخلع هذا الجسد يدخل في سمو وفي عظمة أخرى. إذن ظهور العذراء بالنسبة لنا هو ناحية من نواحي الإيمان، أو تثبيت الإيمان الإنسان في الأبدية وفي وجود الروح وفي عمل الروح، وأيضا تثبيت لإيمان الإنسان في رسالة الشخص بعد موته. لو عرفتم كيف يكرم الله الذين يكرمونه لارتفعتم فوق مستوى العالم وفوق مستوى المادة، وازدريتم بكل عظمة عالمية، وشعرتم بأن هناك شيء فوق المادة، فوق الأرض، فوق عظمة العالم. هذه الفتاة اليتيمة المسكينة التي مات أبواها وهي في 8 من عمرها، ودخلت في الهيكل، من كان يظن أنها تنال هذا المجد العظيم؟ مئات الكنائس تبنى باسمها، عشرات الأعياد لها في كل مكان، تحتفل الكنيسة بالتبشير بمولدها، مولد العذراء، وتحتفل بعيد آخر هو ميلاد العذراء، وتحتفل بعيد آخر هو دخول العذراء للهيكل، وتحتفل بعيد آخر هو بشارة الملاك للعذراء، وتحتفل بعيد آخر هو مجيء العذراء إلى أرض مصر، وتحتفل بعيد آخر هو نياحة العذراء، وبعيد آخر هو صعود جسد العذراء، وبعيد آخر هو بناء أول كنيسة على اسمها، وبعيد ظهورها في أرض مصر. أعياد كثيرة جدا، وكل واحد كل يوم 21 في الشهر القبطي عيد للعذراء، وفي كل قداس تذكر العذراء، والكاهن يرفع البخور باسم العذراء، وتوجد أيقونتها على يمين الهيكل باستمرار. لماذا كل هذا؟ إنسانة أكرمت الرب فأكرمها الرب. كرامة العالم زائلة، تظهر حينا ثم تختفي، أما الكرامة عند الله فهي دائمة إلى الأبد. كرامة العالم غير حقيقية، لكن الكرامة عند الله حقيقية وجوهرية ومن الله نفسه. وقد قال الرب: أكرم الذين يكرمونني، أكرم الذين يكرمونني. في كل عيد للعذراء كل واحد يسأل نفسه: أنا أكرمت ربنا في إيه زي ما أكرمته العذراء؟ هل أنا أستحق مجد من الرب زي ما العذراء استحقت؟ ولا واحد على 100 ولا واحد على 1000. هل أنا أؤمن بالروح كما ظهرت العذراء بالروح؟ هل أنا أعمل للأبدية؟ هل أنا بفكر في العالم الآخر؟ إيه اللي أنا بعمله؟ ولا بنحتفل بالعذراء لمجرد أن نتمتع بظهور جديد لو أراد الرب هذا؟ لا، المسألة أكبر من كده. ربنا بإظهار العذراء لنا ورانا إن الروح موجودة، وإن الروح يمكن أن تظهر، وإن الروح التي تكرم الرب ربنا يكرمها بهذا النور العجيب، ويكرمها بهذه المعجزات العجيبة، ويكرمها برسالة تكون لها بعد الموت. لأن العذراء قامت بمعجزات كثيرة جدا بعد الموت، بعد انتقالها من هذا العالم. دي أول نقطة ينبغي إن احنا نهتم بيها، مش مجرد إن احنا نتذكر حادثة في التاريخ. أحداث التاريخ كتيرة وظهور العذراء كتيرة، لكن المهم كيف نستفيد نحن من ظهور العذراء في حياتنا الخاصة. كيف نستفيد نحن من ظهور العذراء في حياتنا الخاصة؟ نعمل لأرواحنا، نعمل لأبديتنا، نكرم الله، نفكر فيما بعد الموت أكثر مما نفكر في هذه الحياة الأرضية. نفكر في المجد الذي يعطيها الله لأولاده أكثر مما نفكر في الأمجاد العالمية. دي الرسالة اللي احنا ناخدها من ظهور العذراء مريم. وأيضا وجودكم جميعا في هذا المكان وهذه الآلاف العديدة جدا تدل على معنى آخر، وهو محبتنا للقديسين. محبتنا للقديسين وارتباطنا بالقديسين أمور ليها أهمية في حياتنا. إحنا ناس نحب القديسين، ونجري وراهم ونتتبعهم ونتتبع أخبارهم وقصصهم ونتبارك بأماكنهم ونتبارك بعظامهم إن وجدت ونتبارك بأيقوناتهم، وإن وجدنا ترابا داس عليه نتبارك بهذا التراب أيضا. لينا علاقة بالقديسين، علاقة عجيبة جدا. دول آبائنا ودول أمهاتنا، ونحن نكرم آباءنا وأمهاتنا على الأرض وفي السماء أيضا. لذلك تجد الكنيسة باستمرار تكرم القديسين. في كل عيد من أعياد القديسين تجد الناس يتهافتون عشرات الآلاف، وأحيانا في بعض الأعياد التي تستمر مدة طويلة مئات الآلاف تحضر. ليه؟ محبة في هؤلاء القديسين، نذكرهم في القداسات ونذكرهم في الصلوات ونذكرهم في الأيقونات ونذكرهم في الكنائس التي تبنى على أسمائهم، ونذكرهم في الأعياد التي نقيمها لهم، ونذكرهم في تشفعاتنا الشخصية بهم، ونذكرهم في محبة قلوبنا لهم، نذكرهم في تسمية أولادنا وبناتنا بأسماء هؤلاء القديسين، ونذكرهم في كنائسهم وقلوبنا تتعلق بهم. دول اللي هنقعد معاهم لما نسيب هذا الجسد ويعطينا ربنا نعمة إن احنا نتمتع بأبديته. لذلك لينا صلة كبيرة بالقديسين، دول جزء من حياتنا. اوعى تفتكروا علاقتنا بالقديسين مجرد عقيدة موجودة في كتب اللاهوت، أبدا. علاقتنا بالقديسين علاقة واقعية. نحن نؤمن بالعالم الآخر، ونؤمن بخلود الروح، ونؤمن بأن الروح تذهب إلى الله، ونؤمن باجتماع الأبرار في صحبة الله وملائكته وأنبيائه وقديسيه وشهدائه وكل محبيه على الأرض. نؤمن بكل ده، ودايما وضعين دي قصادنا في كل ما نعمل، في كل ما نفكر. أمامنا الأبدية، أمامنا السماء، أمامنا الله، أمامنا قديسوه، ما ننساهمش أبدا. لما تشوفوا الآلاف اللي موجودة في عيد ماري جرجس في بيت دمسيس، أو الآلاف الموجودة في عيد ماري جرجس في الرزقات في الصعيد، أو الآلاف الموجودة في عيد القديسة دميانة في بلقاس، أو عيد الأم رفقة في سنباط، أو عيد العدرة في جبل الطير، أو عيد العدرة في جبل أسيوط، أو عيد العدرة في سمنون، أو عيد العدرة في مسترد، أو عيد الملاك مخيل في أماكن عديدة، أو عيد شهداء كثيرين جدا، تجد شعور الناس بمحبة القديسين. يشعروا أن القديسين دول عايشين، ما ماتوش أبدا. نحن لا نؤمن إطلاقا بموت القديسين، لأننا بنقول إنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ما بيموتوش، بينتقلوا من الوحدة بالجسد إلى الحياة خارج الجسد، من الحياة في الجسد إلى الحياة خارج الجسد، لكن ما فيش موت. من الحياة على الأرض إلى الحياة في الفردوس، لكن ما فيش موت.
بل أحيانا يكون بينتقل من الحياة على الأرض إلى الحياة في الفردوس وعلى الأرض أيضا، زي القديسين اللي بيجوا على الأرض وبيعملوا معجزات وآيات وعجائب، دول ما ماتوش عايشين هنا. والواحد يفكر في أبديته، افرض ان انا اشتغلت للعالم والحياة اللي في العالم وضيعت وقتي وضيعت قلبي وضيعت رغباتي ونثرتها في الأباطيل، زي ما ندم سليمان الحكيم وقال باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. ماذا ينتفع الإنسان؟ إيه اللي ينتفعه؟ ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في ظهور العذراء نفتكر النفس ونفتكر الأبدية ونفتكر إن إحنا نعمل من أجل هذا الأمر وحده وليس غير. إحنا ملناش غير أبديتنا. لذلك آباؤنا القديسون كانوا يعتبرون أنهم غرباء على الأرض، ليس لهم ها هنا مدينة باقية، يتطلعون إلى المدينة التي في السماء التي بارئها وصانعها الرب. أدي الآباء كانوا كذا. لما الناس شافوا العذراء كطيف مضيء فوق قباب الزيتون وبعدين بصوا ما شافوهاش، شعرين ان روح ممكن ان تظهر وممكن انها لا تظهر، ممكن الروح تكون موجودة حواليك وما تشوفهاش، وممكن الروح تأخذ شكل الإنسان في الجسد وتبان كشكله في الجسد منيرة، وممكن الروح تأخذ أي شكل زي مثلا شكل الحمامة المنيرة مثلا. الروح تظهر في أي شكل، إما شكلها في الجسد إما شكل آخر لإما لا ترى، لأن الملائكة حالة حولنا ونحن لا نراها، وممكن الملاك يظهر في شكل معين لكي تستطيع أن تراه. لكن في روح، ظهور العذراء ورانا إن في روح، روح موجود منيرة وتستطيع تعمل معجزات وتستطيع تشفي وتستطيع تقدم معونات للناس اللي عايشين على الأرض. هنا وأسأل كل واحد فيكم، هل تريد أن تكون لك رسالة على الأرض فقط في حياتك القصيرة على الأرض، أم تريد أن تكون لك رسالة على الأرض وبعد الموت أيضا؟ هل تحيا حياة تنتهي بموت، أم تحيا حياة تبدأ بعد الموت في مجد أكثر وفي انطلاق أكثر وفي نور أكثر؟ هو ده اللي احنا نفكر فيه من ظهور العذراء، نعمل لأبديتنا. أيضا في ظهور العذراء معنى آخر وهو معنى الأمومة. العذراء دي أمنا كلنا. إذا كان المسيح قال ليوحنا الحبيب وهو أحد رسله الاثني عشر قال له هذه أمك، فكان بالأولى إحنا تبقى أمنا كلنا. ونحن حينما نحيي العذراء إنما نحيي الأمومة أيضا، نحيي أم الكنيسة كلها، نحيي الأم الطاهرة التي غطت على الأم الأولى التي أخطأت. لنا أم لجميعنا هي أمنا حواء، وأخطأت وطردت من الجنة، ولنا أم أخرى طاهرة هي العذراء، وبالخلاص الذي قدمه ابنها فتح لنا باب الفردوس مرة أخرى. حينما نحييها نحيي الأم ونمجدها، ولذلك كويس إن عيد العذراء بيجي بعد عيد الأم في مصر بأسبوعين تقريبا، يعني في نفس المناسبة، ونكرمها كأم لنا جميعا. نحن ننظر إلى الكنيسة كأم، وننظر إلى العذراء كأم، ليس فقط أم للمسيح إنما أم لكل واحد فينا. ده معنى تاني. معنى آخر في العذراء هو إكرام المسيح للمرأة. ناس كتير ينتقدون المرأة لأنهم يركزون على حواء التي أخطأت، بينما في العهد الجديد أعطى الرب إكراما للمرأة في شخصية العذراء الكاملة في طهرها الممتلئة من النعمة. ولذلك نجد المسيح لما اختار العذراء لكي يولد منها بدأ في إكرام كثير جدا من النساء بطريقة لم تكن موجودة أبدا في العهد القديم. نجد في قصة ميلاد المسيح إكرام لمريم العذراء، إكرام للقديسة أليصابات التي امتلأت من الروح القدس، إكرام لحنة النبية بنت فنوئيل التي أخذت النبوءة وأخذت العبادة في الهيكل بعد ترملها 84 سنة في العبادة. ونجد أيضا إكرام للمرأة في شخصية فيما بعد، بعد قصة الميلاد، في شخصية مريم ومرثا في بيت عنيا، في شخصية مريم المجدلية التي بشرت الاثني عشر بقيامة المسيح، في شخصية حتى المرأة الخاطئة التي غفر لها المسيح، في شخصية المرأة السامرية التي بشرت مدينة بأسرها هي السامرة، في شخصية المرأة الكنعانية اللي المسيح قال حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه المرأة، وإني لم أجد في إسرائيل كل إيمان مثل إيمان هذه المرأة، بل في شخصية أيضا المرأة الأرملة التي دفعت فلسين وأعطت من أعوازها، وأيضا المرأة التي سكبت الطيب على قدمي المسيح. نساء كثيرات نلنا كرامات غير مريم أم مرقس الرسول التي جعلت بيتها أول كنيسة في العالم، غير المريمات الأخريات. ففي إكرام العذراء إكرام لجنس المرأة ومحو لسمعة أمنا حواء وإعطاء احترام لهذه التي تمثل نصف البشرية. ولا يوجد إنسان إلا والمرأة تمثل جزءا من حياته، إما جزء من حياته كزوجة أو جزء من حياته كأخت أو ابنة أو على الأقل جزء من حياته كأم. يعني قولوا مثلا الرهبان، إيه علاقتهم بالنساء؟ على الأقل الرهبان اتولدوا من نساء، فما فيش إنسان في الدنيا ملهوش علاقة بامرأة أمه على الأقل. فالمسيح أكرم العذراء، أعطاها كرامة، وأكرم جنس المرأة كله في شخصيته، وأصبح كل الرجال في العالم يتشفعون بها ويطلبون صلواتها ويذكرون طهارتها ويطلبون بركتها ويعتبرون أنفسهم أولادها. في شخصية العذراء أيضا وفي إكرامنا لها، إنما نكرم فضائل معينة موجودة في العذراء، فضائل معينة موجودة في العذراء. نكرم التواضع العجيب، والله نظر إلى اتضاع أمته. نكرم الصمت، المرأة الصامتة التي لا تتكلم كثيرا، التي كانت ترى العديد من العجائب أمامها ومن ظهورات الملائكة ومن معجزات المسيح، وتحفظ كل هذه متأملة بها في قلبها ولا تتكلم كثيرا. نذكر الفتاة العابدة في الهيكل، المعتكفة على الصلاة وعلى الصوم وعلى قراءة الكتاب المقدس. نذكر مريم صاحبة التسبحة المشهورة التي تدل على حفظها للمزامير ولنبوءات الأنبياء، وتقول كلاما كله عمق. نذكر مريم التي كانت بركة لجيلها، وبركة للآباء الرسل، وبركة ليوحنا الحبيب. نذكر مريم العذراء في طهارتها التي كانت عذراء قبل ولادتها للمسيح، وعذراء أثناء ولادتها له، وعذراء بعد ولادتها له، العذراء دائمة البتولية. نذكر العذراء التي عاشت من أجل الرب في آلام كثيرة، وربنا سمح لها ببركة الألم على الرغم من المجد العظيم الذي أعطاه لها، وعلى الرغم من الحب العظيم الذي أعطاه لها. كل هذا نذكره في العذراء، ونطلب أن يكون لنا أيضا. بل الواحد لو بحث عن غالبية الفضائل نجدها مركزة في هذه الإنسانة القديسة. لذلك الكنيسة بتقول: ارتفعت يا مريم فوق الشاروبيم، وسموت يا مريم فوق الصارفين. بقت أعظم من الملائكة، ونذكرها قبل أن نذكر الملائكة، ونذكرها كأطهر امرأة في الوجود، بل حتى في عقيدة أخوتنا المسلمين فضلها الله على نساء العالمين، يعني أصبحت أعظم امرأة في الوجود. العذراء القديسة المملوءة نعمة، المملوءة طهرا، المملوءة تواضعا، المملوءة حبا، المملوءة وداعة، المملوءة فضيلة من كل نوع. كنز الفضائل المختوم هو هذه العذراء التي كانت أغنية الأنبياء، تغنى بها إشعياء حينما قال: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، وتغنى بها حسقيال حينما تكلم عن الباب الذي في المشرق، وتغنى بها إشعياء أيضا كسحابة تأتي إلى مصر. وتغنى بها غالبية الأنبياء، وصفت بالسماء الثانية، ووصفت بقبة موسى، ووصفت بشورية هارون، ووصفت بعصا هارون التي أفرخت، ووصفت بأوصاف عجيبة جدا. وقيل نساء كثيرات منا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. وأصبحت الأغنية الجميلة بتاعتنا العذراء تمثل جزء في حياة كل إنسان مننا، مفيش ولا واحد فينا إلا وله علاقة بالعذراء، مش بس ظهور العذراء في الزيتون، ده في الأجبية، في كل صلاة من الصلوات نذكر اسم العذراء، ما نقدرش ننساها، ليها كرامة عند ربنا، مجرد ذكر اسمها يحنن قلب الله، يذكر بهذا الطهر، يذكر بهذه المحبة. احنا لما بنذكر العذراء تتقدس أفواهنا حينما نلفظ اسمها، تتقدس أفكارنا حينما تخطر على أذهاننا، تتقدس أفكارنا حينما نذكر القدسية التي عاشت فيها العذراء. العذراء مش مجرد قصة، العذراء دي كانت حياة وما تزال حياة دائمة. احنا في ذكرى العذراء نتذكر شيئا آخر، وهو مصر. مصر التي زارتها العذراء وأقامت فيها سنوات، وباركت أماكن عديدة حلت فيها وهي تحمل رب المجد على كتفها، وأوثان كثيرة سقطت في مجيء العذراء إلى مصر، وكثيرون دخلوا في الإيمان، وقدست أماكن، من ضمن هذه الأماكن التي قدستها هذه المنطقة التي أنتم فيها، فيما هي في طريقها إلى المطرية حيث شجرتها المشهورة، وفي عودتها مرت على هذه المنطقة، وجاء ذكر مجيء العذراء إلى مصر في نبوءة إشعياء في الإصحاح 19، وجاءت أيضا في الأناجيل حينما وصلت العذراء إلى مصر، وقال الكتاب مبارك شعبي مصر. والعذراء باركت بلادنا، أعطتها بركة خاصة، صدقوني لو وجدت بلاد أخرى وطأتها أقدام العذراء لأقامت الدنيا وأقعدتها فخرا وفرحا وتمجيدا وكتبا ونبذات وكل شيء، علشان يقول لك دي بلادنا جاتها العذراء. طب العذراء جات عندنا وقعدت سنوات في بلادنا، والمسيح قعد سنوات في بلادنا، ويوسف الصديق قعد سنوات في بلادنا، ومشيت من وجه بحري ووجه إبلي، وعاشت في مناطق معينة. ما أمجد هذا بالنسبة لهذه البلد، حاجة جبارة. من حق مصر أن تفتخر إن العذراء زارتها، ولعل العذراء اشتاقت إلى مصر مرة أخرى وجاءت إليها، ولكن في النور، في الروح، في المجد، على قباب الزيتون. آلاف الكنائس تشتهي قبابها لو كانت كقباب كنيسة العذراء بالزيتون. آلاف الكنائس في العالم قبابها نقشت بأيقونات لأعظم الفنانين في العالم،
وبعض القباب رأيتها في جهات من كنائس أوروبا مصفحة بالذهب، ولكن لا توجد أجمل من قباب كنيسة الزيتون التي غلفت بالنور حينما ظهرت عليها العذراء. مجد تشتهيه كنائس العالم في كل بلاد العالم ولا تحصل عليه.
العذراء جاءت إلى مصر بالجسد
وجاءت إلى مصر بالروح،
جاءت إلى مصر مضطهدة من هيرودس وهاربة إلى هذا المكان،
وجاءت إلى مصر لتمنحها بركة وهي ممجدة من الكل. ومن يدري، لعل العذراء تأتي إلى مصر مرة أخرى، نحن لا نعرف.
ولكن هذا يعطينا فكرة إن العذراء بتحب مصر وبتحب كنائس مصر وبتحب الزيتون وبتحب السلام الذي يرمز إليه الزيتون أيضا. إحنا نؤمن أن ربنا موجود في كل مكان، ولكن هناك أماكن معينة لها قدسية خاصة، مع أن ربنا موجود في كل حتة، لكن تشعر أن في مكان خاص لما بتصلي فيه شاعر بوجود ربنا أكثر، وحاسس بأن صلواتك مستجابة أكثر، وهذا المكان مقدس أكثر. عشان كده بنغني في المزمور ونقول: مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. ثم ربنا بيسكن في كل مكان، لكن في أماكن لها قدسية خاصة كده، ولعل من الأماكن التي لها قدسية خاصة هذه الكنيسة المباركة، كنيسة العذراء بالزيتون. لماذا اختار الله هذه الكنيسة بالذات في عصرنا الحاضر؟ هذا أمر في حكمة الرب وفي تدبيره وفي علمه، ولعل هذا المكان حدثت فيه معجزات من قبل أيام زيارة العذراء. ربنا مستعد أن يعطي كما يشاء في وقت لا تعلم. ربنا يعطي البركة. في ناس كانوا بيجوا لكنيسة العذراء بالزيتون وقالوا عايزين نشوف ظهور العذراء، ويقعدوا للساعة 10 وللساعة 11 وللساعة 12 وللساعة 1 وما تجيش، وبعدين تطلع الساعة 3 في الفجر. ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، الله يظهر ويظهر قديسيه ويرسل الظهورات الروحية في الوقت الذي يريده هو، وليس حسب مقاييسنا ومواعيدنا، إنما انتظر الرب في كل وقت. احنا نشكر ربنا الذي بارك هذا المكان وقدسه، بارك أرضه وبارك سماءه أيضا، وبارك جوه وبارك هواءه أيضا، وساعد أيضا على تعمير هذا المكان بنعمته وبركته لكي يكون مصدرا للإيمان، إيمان الناس بالله وبالروح وبالحياة الأخرى وبالقديسين وبالفضيلة. ونحن نهنئكم بعيد السيدة العذراء في ظهورها، وإن كان جسدها ليس على الأرض ولكن روحها تطوف من مكان إلى آخر في الأرض، تقدس وتبارك وتعين وتعطي نعمة لآخرين. نهنئكم بهذا العيد ونرجو لكم جميعا بركة السيدة العذراء، ونرجو لكم جميعا ليلة مقدسة في رحاب الله وفي رحاب قديسته العذراء. وقد حضر معنا في هذه الليلة أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، الأنبا هدرة والأنبا بنيامين والأنبا برسوم والأنبا رويس والأنبا ميصائيل، وحضر معنا الآباء كهنة هذه الكنيسة وكثير من الآباء الكهنة، وحضر معنا أيضا السيد الوزير السابق المهندس إبراهيم نجيب والسيد الوزير السابق كمال هنري أبادير وكل ممثلي هذا الحي من رجال الإدارة ومن أعضاء مجلس الشعب، السيد اللواء فاروق نور الدين نائب مدير الأمن، والعميد منير السكري مفتش شرق القاهرة، والعقيد نشأة البياضي مأمور قسم الزيتون، وحضر معنا أيضا المهندس محمود أدري رئيس حي شرق، والأستاذ أحمد أدريس عضو مجلس الشعب عن الزيتون، والأستاذ فتحي سالم عضو مجلس محلي المحافظة، وحضر أيضا معنا الأستاذ حنا نروز عضو مجلس الشعب، والأستاذ رؤوف شلبي عضو مجلس الشورى، وحضر معنا أيضا الأستاذ فخري قرياقس سكرتير المجلس الملي العام، والدكتور يوسف وئيم عضو المجلس، وبعض المستشار رمسيس مرقص وكيل المجلس الملي السابق، وحضر معنا كثير من الأحباء، وحضرتم جميعا بقلوبكم ومحبتكم وإيمانكم وقدسية أفكاركم طالبين بركة العذراء وشفاعتها. نطلب بركة أمنا العذراء لكم جميعا، ونطلب بركة أمنا العذراء بلاد مصر أن يعطيها الرب هدوءا وسلاما ونعمة ورخاء، ويبارك كل العاملين فيها. ونرجو لكم جميعا حياة مقدسة مباركة في الرب، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.